سابقاً الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا أحب الإمامة لأني أشعر أني أؤثر في الناس وأريد ذلك، ولكن أرى أن كل ذلك من مداخل الشيطان لكي يدخلني في الرياء وحب الرياسة، فما نصيحتكم لي أثابكم الله؟
حب الخير وتمني الخير ثوابه عظيم، ومن دخل في باب من أبواب الخير حتى ولو دخل أحد في باب من أبواب الخير وعلم الله من قرارة قلبه أنه يريد أن يكون من أهله بلغه الله ثواب أهله ولو لم يبلغ. هذا الإمام مالك رحمه الله برحمته الواسعة أرسلته أمه إلى ربيعة، وكان أفقه الناس وأعلم الناس في المدينة، فلما جلس بين يديه قال له ربيعة رحمه الله: يا بني، أوصيك بالإخلاص، فإنه جلس مكانك صبي في مثل سنك من العام الذي مضى، وكان يحب العلم ويحب أن يكون من العلماء، وكان على صلاح وخير. قال رحمه الله: فتوفي ذلك الصبي بعد مضي مدة، وكان العلماء في المدينة يحبونه. قال ربيعة: فلما توفي ما بقي عالم في المدينة إلا شهد جنازته من محبتهم له، فلما دفنوا صلوا عليه ودفنوا. قال ربيعة: فأري في المنام، قل رآه ربيعة في بعض الأخبار أنه رآه ربيعة نفسه وقال له: ما فعل الله بك؟ قال: أوقفني بين يديه وقال: يا ملائكتي، إن عبدي هذا كان يحب أن يكون من العلماء فأنزلوه منازل العلماء، لأن نيته كانت صالحة وكان يحب الخير، فمن يريد هذه المقامات لنفع المسلمين ويحب الخير للمسلمين ويرى ما للعلماء من الأجر والثواب في الدلالة على الخير والدلالة على الطاعة والبر، كتب الله له مثل أجورهم، هذا بعمله وهذا بنيته، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومن كانت نيته على ذلك فهذا دليل على صلاح قلبه وحسنه، ولكن أن يتصدر للإمامة وليس بأهل فنعم هذا مدخل من مداخل الشيطان، فكم أحي من سنن المرسلين وأميت من بدع المضلين لما تقلد الإمامة الأخيار العلماء الأبرار الذين لهم علم ومعرفة بالإمامة وأداب الإمامة وفقه الإمامة وأحكام الإمامة، وكم أحي من بدع المضلين وأميت من سنن المرسلين لما تقلدها الجهلاء، وكم ذهب نورها وضياؤها وأصبحت بلاء وشرا على الناس حينما تقلدها من يحب التصدر وافتتن بتنميق العبارات وتزيين الكلمات وأضر بالإسلام وأهله حينما رقى المنبر وهو ليس من أهل الإمامة، فلا يلقين الله عز وجل يوم يلقاه وهو غضبان على فعله، لأن الله لا يرضى لعباده هذا الجهل وهذا التصدر بدون علم، لأن من تصدر بدون علم فقد ضل وأضل. ولا يغرنك مدح الناس وثناء الناس وعجبهم بالقراءة وعجبهم بالعبارة وعجبهم بالكلمات ما لم يكن ذلك لا على علم وبصيرة وكتاب وسنة ونور من الله عز وجل، فلا مهدي إلا من هداه الله، ولا هداية إلا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كنت تحب الإمامة أو الدعوة أو إرشاد الناس إلى الخير فتسلح بسلاح العلم وانتهل من مناهل العلم واغش حلق الذكر واستفد من العلماء العاملين الربانيين واعقد قلبك على حبهم. ثانيا، بعد أن توطن نفسك على التعلم إياك أن تنافس وأن تؤذي من هو خير منك وأولى منك بالإمامة وأسبق منك ومن هو أحق، بل عليك أن تتواضع وأن تكون سهلا لينا محبا للخير، وأن يكون من تصدر للناس بعلم وإمامة وتمنى أن يجري الله الخير الذي على يديه على أيدي الناس نفع الله به وأصلحه وأصلح به. قال الإمام الشافعي رحمه الله: والله ما ناظرت أحدا إلا وددت أن يظهر الله الحق على يديه. وهذا كمال في النفس، فالعلم ما هو إلا مبادئ، وتعليم الناس والتصدر عن الناس الإمامة والخطابة والدعوة والمحاضرات والندوات ينبغي أن يتسلح الإنسان لها بسلاح العلم. واعلم أن قصاصات الأوراق والتحضير من الكتب دون بصيرة ودون علم ودون الجثوع على الركب بين أيدي العلماء أنه لا يغني للإنسان من الله شيئا. فإن العلم موروث لا يمكن أن ينال إلا بالتلقي عن العلماء الربانيين الأئمة. قال الإمام ابن حجر رحمه الله في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء بعد إذ وعوا، ولكن يقبضه بموت العلماء. فجعل العلم عن طريق العلماء، وهذا يدل على أن العلم لا يؤخذ من الكتب. ولذلك قال رحمه الله: في هذا دليل على أن العلم سنة تؤخذ من أفواه الرجال. وعلى هذا لابد أن يتلقى العلم عن طريق العلماء الربانيين، وبعد أن يتلقى على أيديهم يشهدون له بأنه أهل لإمامة الناس ودلالتهم على الخير، ويصحبهم ويرى من أخلاقهم وأدابهم وتضحيتهم وجدهم واجتهادهم وصبرهم وعنائهم ومشقتهم ما يكون له زادا على الطريق. وكأنه إذا طلب العلم على عالم وأصابه السآمة وأصابه الملل تذكر أحوال شيخه وأحوال العلماء السابقين من قبله ممن تعلم منهم وتأدب بآدابهم، فهانت عليه الصعاب وتذللت بين يديه بإذن الله جل جلاله حينما يذكر ما كانوا عليه. ولذلك الصحابة رضي الله عليهم ذكر الأئمة أن الله فتح عليهم في العلم لأنهم تلقوا العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلقوه مباشرة. وهذا الوحي كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمباشرة، ما كان ينزل قراءة، ينزل بالمباشرة وينزل بالعناء والتعب والجهد، حتى إنه رأى الموت عليه الصلاة والسلام في أول نزول الوحي عليه، أخذه جبريل فغطى حتى رأى الموت. فالذي يريد أن يتصدر للناس ويصبح إماما في الدين ومقدما بين المسلمين فليدفع الثمن إخلاص لوجه الله عز وجل وإرادة لما عند الله، وخوف شديد في هذا الإخلاص. كل شيء إذا زكى وعظم أجره عند الله جل وعلا فليعلم الإنسان أن زلة القدم فيه مهلكة. ولذلك الرياء من طلبة العلم أعظم من الرياء من غيرهم، ومحبة الظهور بين الناس من طلبة العلم قاصمة الظهر لهم في الدنيا والآخرة. فيحذر طالب العلم ويوطن نفسه في كل كلمة يسمعها وفي كل عبارة يتلقاها وفي كل شيء يأخذه على أنه يريد وجه الله وحده لا شريك له، قائما وقاعدا في جميع أموره وشؤونه لا يريد إلا وجه الله. فإن كنت تريد الإمامة وتريد التقدم فاعلم أنها دحض مزلة، إما أن تنتهي بك إلى الدرجات العلى في جنة المأوى، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ذلك العبد، وإما أن تنتهي بالعبد والعياذ بالله إلى دركات الجحيم، نسأل الله السلامة والعافية والعذاب الأليم. فالإنسان إذا علم ذلك وطن نفسه أن يكون بحق إماما لا يكذب على الناس. فغش أمة محمد صلى الله عليه وسلم حرمته عظيمة. ولذلك يمكر الله بمن تصدر في هذا العلم فطلب الإمامة وتقدم على الناس وعلى الخطابة وعلى الإمامة وعلى الدعوة ولا علم عنده، فغش أمة محمد صلى الله عليه وسلم وزيف عليها ونمق العبارات وادعى أنه العالم وأخذ يخوض في المسائل ويفتي في النوازل ولا يبالي بما قدم أو أخر حتى يأخذه الله أخذ عزيز مقتدر. ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. هذا الافتراء على الله تجد فتاوى لعلماء ربانيين راسخين يفتون ويبينون الحق، ثم يخرج هذا الجاهل الذي لا يفقه في دين الله شيئا لكي يشوش عليهم ويهون ما عظموه ويحقر ما أجلوه ويضع ما رفعوه. كل ذلك جرأة على الله، لا حياء من الله ولا حياء من خلقه، كل ذلك استدراج من الله والعياذ بالله لعبده. فالعبد يحذر من أن يتصدر عن الناس في إمامة أو خطابة أو توجيه إلا وقد سلح ذي السلاح. واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن يرفعوك شعرة واحدة عن مقام وضعك الله فيه لن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. ولو أنه غضبوا عليك وآذوك وشتموك وسبوك ولعنوك لا قدر الله وأرادوا أن ينزلوك شعرة من مقام حسنى وضعك الله فيه لم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. قل إن الأمر كله لله، فهذا أمر الله ودين الله. من دخل فيه من بداية أمره مؤمنا بالله واثقا بالله متوكلا على الله آخذا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله علمه وبارك وقته وجعل النور على لسانه وبيانه، فنفع الله به فأحيا به موات القلوب بإذنه، فجعله هاديا مهديا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وآخر دعوانا أن الحمد